وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب من أشراط الساعة. نتابع القراءة تحت عنوان بماذا يحكم عيسى عليه السلام. فينزل عيسى وقد علم بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم، ولأن تعطيل الحكم غير جائز. وأيضا فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى ألا يقال في الأرض الله الله. حاشية التذكرة الصفحة 77 و600 والصفحة 78 و600، انتهت الحاشية. والذي يدل على بقاء التكليف بعد نزول عيسى عليه السلام صلاته مع المسلمين وحجه وجهاده للكفار. فأما صلاته فقد سبق في الأحاديث ذكر ذلك، وكذلك قتاله للكفار وأتباع الدجال. وأما حجه ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، أي يجمع بين الحج والعمرة. حاشية فج الروحاء موضع بين مكة والمدينة، سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وفي الحج. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث الصفحة 12 بعد 400، ومعجم البلدان في الجزء الرابع في الصفحة 36 بعد 200. وانظر كذلك صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب الحج باب جواز التمتع في الحج والقران في الجزء الثامن مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وأما وضع عيسى للجزية عن الكفار مع أنها مشروعة في الإسلام قبل نزوله عليه السلام، فليس هذا نسخا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعا جديدا، فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبين للنسخ بقوله لنا: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. حاشية انظر فتح الباري في الجزء السادس، وانظر صحيح مسلم باب نزول عيسى عليه السلام حاكمة في الجزء الثاني الصفحة 92 بعد 200 مع شرح النووي، وانتهت الحاشية. انتشار الأمن وظهور البركات في عهده عليه السلام. وزمن عيسى عليه السلام زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله فيه المطر الغزير، وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، ويفيض المال، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمنه عليه السلام ودعائه عليهم وهلاكهم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. حاشية روية بالفاء وكذلك بالقاف الزلفة والزلقة، وكلها صحيحة، ومعناه كالمرآة شبه الأرض، وكذلك يشير المعنى لصفائها ونظافتها، انتهت الحاشية. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. حاشية الرسل بكسر الراء وإسكان السين هو اللبن، شرح النووي لمسلم الجزء 18. وكذلك انظر صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. حاشية: بفتح العين المهملة وتشديد اللام لعلات، وأولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، أي إن إيمان الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث، تفسير الطبري الجزء السادس، تعليق محمود شاكر وتخريج أحمد شاكر. انتهت الحاشية. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم. حاشية: مسند أحمد الجزء الثاني بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر: سنده صحيح. فتح الباري الجزء السادس. انتهت الحاشية. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. حاشية: القلاص بكسر القاف جمعها قلوص، وقلوص بفتح القاف، وهي الناقة الشابة. انظر النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع، وشرح النووي لمسلم الجزء الثاني. انتهت الحاشية. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. حاشية: صحيح مسلم باب نزول عيسى عليه السلام الجزء الثاني مع شرح النووي. انتهى. قال النووي: ومعناه أن يزهد الناس فيها، أي الإبل، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة. وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت، سورة التكوير الآية الرابعة. ومعنى لا يسعى عليها لا يعتنى بها. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء الثاني. انتهى. وذهب القاضي عياض إلى أن المعنى أي لا تطلب زكاتها، إذ لا يوجد من يقبلها، وأنكر هذا القول النووي. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء الثاني. انتهى. مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته. وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله، فقد جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي بعضها 40 سنة. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فيبعث الله عيسى بن مريم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حاشية: صحيح مسلم باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. حاشية: مسند الإمام أحمد الجزء الثاني بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر: صحيح. في الجزء السادس. سنن أبي داود كتاب الملاحم باب خروج الدجال الجزء 11 مع عون المعبود. انتهت الحاشية. وكلا الروايتان صحيح، وهذا مشكل، إلا أن تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك 33 سنة على المشهور، والله أعلم. حاشية: النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، وانتهت الحاشية. الفصل الرابع: يأجوج ومأجوج. أصلهم. قبل الحديث عن خروج يأجوج ومأجوج، أرى من المناسب أن نتعرف على أصلهم وماذا يعني لفظ يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان وقيل عربيان، وعلى هذا يكون اشتقاقهما من أجة النار أجيجة إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء شديد الملوحة المحرق من ملوحته. وقيل عن الأج هو سرعة العدو، وقيل مأجوج من ماجة إذا اضطرب، وهما على وزن يفعول في يأجوج ومفعول في مأجوج، أو على وزن فاعول فيهما. هذا إذا كان الاسمان عربيين، أما إذا كان أعجميين فليس لهما اشتقاق، لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. وقرأ الجمهور ياجوج وماجوج بدون همز، فتكون الألفان زائدتين. وأصلهما يجج ومجج. وأما قراءة عاصم فهي الهمزة الساكنة فيهما، وكل ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق من ماج بمعنى الطرب قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، سورة الكهف الآية 99، وذلك عند خروجهم من السد. حاشية: لسان العرب الجزء الثاني، ترتيب القاموس المحيط الجزء الأول، فتح الباري الجزء الثالث عشر، شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر، وانتهت الحاشية. وأصل يأجوج ومأجوج من البشر، من ذرية آدم وحواء عليهما السلام. وقد قال بعض العلماء إنهم من ذرية آدم لا من حواء، وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب، فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج، وهذا مما لا دليل عليه، ولم يرد عمن يجب قبول قوله. حاشية: فتوى الإمام النووي المسمى المسائل المنثورة، الصفحة 16 بعد 100، ترتيب تلميذه علاء الدين العطار، ذكره ابن حجر في الفتح في الجزء 13، ونسبه للنووي فقال: ووقع في فتاوى محي الدين. انظر كذلك النهاية: الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهت الحاشية. قال ابن حجر: ولم نرى هذا عند أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار، ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعة. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث عشر، انتهى. ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من ولد نوح عليه السلام. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم الجزء الأول، انتهت الحاشية. والذي يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، الجزء السادس مع شرح الفتح، انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولم يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. حاشية: منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي، كتاب الفتن وعلامات الساعة، باب ذكر يأجوج ومأجوج، الجزء الثاني، ترتيب الشيخ أحمد البنا. وروى الحاكم طرفا منه في المستدرك في الجزء الرابع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد الجزء الثامن. وقال ابن حجر: أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله، فتح الباري، الجزء الثالث عشر. وذكر ابن كثير رواية الطبراني لهذا الحديث، ثم قال: وهذا حديث غريب، وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو من الزاملتين. انتهت الحاشية. صفتهم: أما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث فهي أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك، من التركي الغتم. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني. الغتم: الغتمة عجمة في المنطق، ورجل أغتم وغتمي لا يفصح شيئا، لسان العرب، الجزء الثاني عشر. انتهت الحاشية. فهي أنهم يشبهون أبناء جنسهم من التركي الغتم المغول، صغار العيون، ذلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة على أشكال التركي وألوانهم. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني. انتهى. روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، من كل حدب ينسلون. حاشية: الشعاف جمع شعفة، وهي أعلى شعر الرأس، والمراد شهب الشعور. النهاية في غريب الحديث، الجزء الثاني، لسان العرب، الجزء التاسع. وانتهت الحاشية. كأن وجوههم المجان المطرقة. حاشية: مسند الإمام أحمد، الجزء الخامس، بهامشه، منتخب الكنز. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد، الجزء الثامن. انتهى. وقد ذكر ابن حجر بعض الآثار في صفتهم، ولكنها روايات ضعيفة. ومما جاء في هذه الآثار أنهم ثلاثة أصناف: واحد، صنف أجسادهم كالأرز، وهو شجر كبار جدا. اثنان، صنف أربعة أذرع في أربعة أذرع. إذن صنف أجسادهم كالأرز، صنف أربعة أذرع في أربعة أذرع. ثلاثة، صنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. وجاء أيضا أن طولهم شبر وشبران، وأطوالهم وأطولهم ثلاثة أشبار. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر. وقد أنكر ابن كثير هذه الصفات، وقال: إن من زعم أن هذه صفتهم فقد تكلف ما لا علم له به، وقال ما لا دليل عليه. النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول. وذكر الهيثمي حديثا رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يأجوج ومأجوج ببعض هذه الصفات، وأنهم من رواية الطبراني في الأوسط، وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار، وهو ضعيف، وقال فيه ابن حجر ضعيف جدا. مجمع الزوائد، الجزء الثامن، فتح الباري، الجزء الثالث عشر. انتهت الحاشية. والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أنهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم، ويبعد أن يكون طول أحدهم شبرا وشبرين. ففي حديث النواس بن سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم، ويأمره بإعاد المؤمنين من طريقهم بل إبعاد المؤمنين من طريقهم، فيقول لهم حرز عبادي إلى الطور، كما سيأتي ذكر ذلك في الكلام على خروجهم بإذن الله تعالى. أدلة خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، وقد دل على ظهورهم الكتاب والسنة. الأدلة من القرآن الكريم. 1. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سورة الأنبياء الآيتان 96 و97. 2. وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سورة الكهف الآيات من 92 إلى 99. حاشية: ذو القرنين اختلف في اسمه، فروي عن ابن عباس أن اسمه عبد الله بن الضحاك بن معد، وقيل مصعب بن عبد الله بن قنان من الأزد ثم من قحطان، وقيل غير ذلك. وسمي بذي القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب، وقيل غير ذلك. وكان عبدا مؤمنا صالحا، وهو غير ذي القرنين الإسكندر المقدوني المصري، فإن هذا كان كافرا وهو متأخر عن المذكور في القرآن، وبينهما أكثر من 2000 سنة. البداية والنهاية الجزء الثاني، تفسير ابن كثير الجزء الخامس. انتهت الحاشية. فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض وبين الناس، فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا السد، وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشر، فناجوا في الناس وعافوا في الأرض فسادا. وهذه علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة، كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث الثابتة. حاشية: انظر الطبري في الجزء 16، وتفسير ابن كثير في الجزء 5، وكذلك الطبري في الجزء 17، وتفسير ابن كثير في الجزء 5 الصفحة 91 إلى 96، والصفحة 66 بعد 300 إلى 72 بعد 300، وكذلك انظر تفسير القرطبي في الجزء 11. انتهت الحاشية. باء الأدلة من السنة المطهرة. الأحاديث الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي، سبق ذكر بعض منها، وسأذكر هنا طرفا من هذه الأحاديث. 1. فمنها ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، الجزء السادس مع الفتح. كتاب الفتن، الجزء الثالث عشر مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. اثنان: ومنها ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه: إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. عزيزي المستمع، جاءت اللفظة هنا في الحديث إذا أوحى الله إلى عيسى، لعل ذلك تصحيف ولعلها إذ أوحى الله إلى عيسى، والله أعلم. أواصل قراءة الحديث: فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حاشية: الحدب هو كل موضع غليظ مرتفع، والجمع أحداب وحداب، والمعنى يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها. النهاية في غريب الحديث، الجزء الأول، لسان العرب، الجزء الأول. انتهت الحاشية. فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. حاشية: النغف بالتحريك دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نغفة. النهاية في غريب الحديث، الجزء الخامس. فرسا بفتح الفاء أي قتلى، الواحد فريس، من فرس الذئب الشاه وافترسها إذا قتلها. النهاية في غريب الحديث، الجزء الثالث. انتهت الحاشية. قال: ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. حاشية: البخت هي جمال طوال الأعناق، وهي لفظة معربة، واحدتها بختية للأنثى وبختي للذكر، وقد سبق شرحها في الصفحة 65 بعد 100. النهاية في غريب الحديث، الجزء الأول. وانظر صحيح مسلم، باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. أرواه مسلم، وزاد في رواية بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. حاشية: الخمر بخاء معجمة وميم مفتوحة، بل الخمر، والخمر الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. شرح النووي لمسلم، الجزء 18. انتهى. وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. حاشية: النشاب يطلق على النبل والسهام، واحدته نشابة. انظر لسان العرب في الجزء الأول، وكذلك انظر صحيح مسلم في باب ذكر الدجال، الجزء 18 مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. الرقم 3. وجاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة، فذكر منها يأجوج ومأجوج. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. أربعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة إلى أن قال: فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة إلى أن قال: فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم فاستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه يجأرون إلي فأدعو الله فيميتهم فتجوي الأرض من ريحهم فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر. مستدرك الحاكم الجزء الرابع. قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، وافقه الذهبي في تلخيصه. رواه أحمد في المستد الجزء الرابع تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. قال الألباني: ضعيف، ضعيف الجامع الصغير الجزء الخامس. قلت: الشواهد من الأحاديث ترجح أنه صحيح، والله أعلم. انتهى. خمسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون: قهرنا أهل الأرض، بل قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوة. قال: فيبعث الله عز وجل عليهم نغفا في أقفائهم. قال: فيهلكهم، والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لا تسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم. حاشية: تشكر شكرا، يقال شكرت الشاه بالكسر، تشكر شكرا بالتحريك إذا سمنت وامتلأ ضرعها لبنا، والمعنى أن دواب الأرض تسمن وتمتلئ شحما. النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني. تسكر سكر بفتح السين والكاف الخمر، ويطلق السكر على الغضب والامتلاء. النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني. لسان العرب الجزء الرابع. كذلك انظر سنن الترمذي أبواب التفسير سورة الكهف في الجزء الثامن. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وانظر سنن ابن ماجه كتاب الفتن الجزء الثاني. ورواه الحاكم في المستدرك الجزء الرابع. قال: حديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجه، وافقه الذهبي. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثالث عشر: رجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة مدلس. جاء في رواية ابن ماجه أن قتادة صرح بالسماع من شيخه أبي رافع. صححه أيضا الألباني في صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني. انتهت الحاشية. سد يأجوج ومأجوج. بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبين جيرانهم الذين استغاثوا به منهم، كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. سورة الكهف الآية 94 و95. هذا ما جاء في الكلام على بناء السد. أما مكانه ففي جهة المشرق لقوله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس. سورة الكهف الآية 90. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الخامس. ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد، وقد حاول بعض الملوك والمؤرخين أن يتعرفوا على مكانه، ومن ذلك أن الخليفة الواثق بعث بعض أمرائه يتجه معه جيش بسرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعسل في برج هناك، وأن عنده حراسا من الملوك المتاخمة له، وأنه منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب. حاشية: الواثق الخليفة العباسي هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد، بويع له بالخلافة سنة 26 توفي سنة 32 بطريق مكة، وهو ابن 36 سنة. البداية والنهاية الجزء العاشر، تفسير ابن كثير الجزء الخامس، انتهى. وهذه القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسير ولم يذكر لها سندا، فالله أعلم بصحة ذلك. والذي تدل عليه الآيات السابقة أن هذا السد بني بين جبلين، لقوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان هما جبلان متقابلان، ثم قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي حاذى به رؤوس الجبلين. حاشية تفسير ابن كثير الجزء الخامس الصفحة 91 و 92، انتهى. وذلك بزبر الحديد، ثم أفرغ عليه نحاسا مذابا فكان سدا محكما. قال الإمام البخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد من البرد المحبر، قال قد رأيته. حاشية رواه البخاري معلقا في صحيحه في باب قصة يأجوج ومأجوج في الجزء السادس مع الفتح، انتهى. وقال سيد قطب كشف سد بمقربة من مدينة ترمذ عرف بباب الحديد، قد مر به في أوائل القرن 15 الميلادي العالم الألماني سيلبرغ وسجله في كتابه، وكذلك ذكره المؤرخ الأسباني كلافيغو في رحلته سنة 340 ميلادية، وقال سد المدينة باب الحديد على الطريق سمرقند والهند، وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين. قلت ولعل هذا السد هو السور المحيط بمدينة ترمذ الذي ذكره يقوت الحنوي في معجم البلدان، وليس هو سد ذي القرنين. وأيضا فإنه لا يعنينا في هذا البحث تحديد مكان السد، بل نقف عندما أخبرنا الله تعالى به وما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج، وذلك عند دنو الساعة، كما قال تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، سورة الكهف الآيتان 98 و99. حاشية الحديث رواه البخاري معلقا في صحيحه في باب قصة يأجوج ومأجوج في الجزء السادس مع الفتح. ترمذ قال ياقوت مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جنوبه الشرقي، يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر، ومن ينسب إليها الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح. والعلل معظم البلدان الجزء الثاني، الكلام من تفسير الظلال في الجزء الرابع، انظر كتاب أشراط الساعة وأسرارها في الصفحات 75 لمحمد سلامة جبر، وانتهت الحاشية. والذي يدل على أن هذا السد موجود لم يندك ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد، قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليه مرجعه فستخرقونه غدا، قال فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان حتى إذا ما بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخلقونه غدا إن شاء الله تعالى، واستثنى قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخلقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم ومر تخريجه قريبا وهو صحيح، انتهى. والذي جاء في حديث الصحيحين كما سبق أنه فتح منه جزء يسير ففزع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى سيد قطب رحمه الله من باب الترجيح إلى من باب اليقين أن وعد الله بدك السد قد وقع، وأنه قد خرج يأجوج ومأجوج وهم التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري ودمروا الممالك الإسلامية وعاثوا في الأرض فسادا. ظلال القرآن الجزء الرابع، وفي هؤلاء التتار يقول القرطبي وقد خرج منهم أي الترك في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى ولا يرده عن المسلمين إلا الله تعالى، حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم. تفسير القرطبي الجزء الحادي عشر. وكان ظهور هؤلاء التتار في زمن القرطبي وسمع عنهم ما سمع من الفساد والقتل فظنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم، ولكن الذي هو من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان لم يقع بعد، لأن
الأحاديث الصحيحة تدل على أن خروجه يكون بعد نزول عيسى عليه السلام، وأنه هو الذي يدعو عليهم فيهلكهم الله ثم يرميهم في البحر ويريح البلاد والعباد من شرهم. الفصل الخامس: الخسوفات الثلاثة. الخسف: يقال خسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها، ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، سورة القصص الآية 81. ترتيب القاموس المحيط: الجزء الثاني، لسان العرب الجزء التاسع. والخسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى. الأدلة من السنة المطهرة على ظهور الخسوفات: واحد، عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منه: وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي. 2، وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. رواه الطبراني في الأوسط كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الثامن، وقال: في الصحيح بعضه، وفيه حكيم بن نافع، وثقه بن معين، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. هل وقعت هذه الخسوفات؟ وهذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر شيء منها، وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كما ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي، ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن. الإشاعة، الصفحة 49. وإنما وقعت بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، وذلك من أشراط الساعة الصغرى. أما هذه الخسوفات الثلاثة فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب. قال ابن حجر: وقد وجه الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكان أو قدرا. فتح الباري، الجزء 13. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيهم المعاصي، والله أعلم. الفصل السادس: الدخان. ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة. أدلة ظهوره: ألف، الأدلة من القرآن الكريم. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، سورة الدخان الآيتان 10 و11. والمعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم: هذا عذاب أليم، تقريعا لهم وتوبيخا، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. تفسير القرطبي، الجزء 16. تفسير ابن كثير، الجزء 7. وفي المراد بهذا الدخان وهل وقع أو هو من الآيات المرتقبة قولان للعلماء. الأول: أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف. تفسير الطبري، الجزء 15. تفسير القرطبي، الجزء 16. تفسير ابن كثير، الجزء 7. قال رضي الله عنه: خمس قد مضين: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. اللزام ما جاء في قوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سورة الفرقان الآية 77، أي يكون عذابا لازما يهلكهم نتيجة تكذيبهم، وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. تفسير ابن كثير، الجزء 6. شرح النووي لمسلم، الجزء 17. صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب فارتقب يوم تأتي السماء الآية، الجزء 8 مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان، الجزء 17 مع شرح النووي، انتهى. ولما حدث رجل من كنده عن الدخان وقال: إنه يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال للنبي: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. سورة صاد الآية 86. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى رجل بين السماء والأرض كهيئة الدخان. صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الروم، الجزء الثامن مع الفتح. وباب يغشى الناس هذا عذاب أليم، الجزء الثامن مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان، الجزء السابع عشر مع شرح النووي، انتهى. وهذا القول رجحه ابن جرير الطبري، ثم قال: لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشرق قريش، وأن قوله النبي صلى الله عليه وسلم فارتقب الآية، سورة الدخان الآية العاشرة، في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين الآيات. الدخان الثامنة والتاسعة. ثم أتبع ذلك قوله النبي عليه الصلاة والسلام فارتقب الآية، أمرا منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه، وتهديدا للمشركين، فهو بأن يكون إذ كان وعيدا لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهم. تفسير الطبري، الجزء الخامس والعشرون. الثاني: أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد، وسيقع قرب قيام الساعة. وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، فقد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي، كان قاضيا ومؤذنا لابن الزبير، وروى عن العبادلة الأربعة، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 1700 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب، الجزء الخامس، انتهى. قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. تفسير الطبري، الجزء الخامس والعشرون. تفسير ابن كثير، الجزء السابع. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله يغشى الناس، أي يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. تفسير ابن كثير، الجزء السابع. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: إني خبأت لك خبأ، قال: هو الدخ. فقال له: اخسأ فلم تعد وقدرك. وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء الآية. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي، الجزء الثالث مع الفتح. صحيح مسلم، باب ذكر ابن صياد، الجزء الثامن عشر مع النووي. الترمذي، باب ما جاء في ذكر ابن صياد، الجزء السادس. مسند أحمد، الجزء التاسع. تحقيق أحمد شاكر، قال إسناده صحيح. وذكرت تصحيح أحمد شاكر لهذا الحديث مع أنه في الصحيحين، لأن قوله وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب الآية لم تذكر في الصحيحين، بل في رواية الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر، وهي موضع الشاهد هنا، فنبهت على أنها صحيحة. انتهت الحاشية. وفي هذا دليل على أن الدخان من المنتظر المرتقب، فإن ابن صياد كان من يهود المدينة، ولم تقع هذه القصة إلا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة. وأيضا فإن الأحاديث الصحيحة ذكرت أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى كما سيأتي. وأما ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه فإن ذلك من كلامه، والمرفوع مقدم على كل موقوف. النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول. ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيكشف عنهم ثم يعودون، وهذا قرب القيامة. على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار بأنهما دخانان. التذكرة، الصفحة 55 و600، شرح النووي لمسلم، الجزء 12. دخانان ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى، وهي التي ستقع في آخر الزمان. فأما التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة. قال القرطبي، قال مجاهد، كان ابن مسعود يقول هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. مجاهد والإمام الحافظ مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج لازم ابن عباس كثيرا، أخذ عنه التفسير، أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. ومن أقواله: الفقيه من يخاف الله وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كثر علمه. توفي سنة 200 أو 300 من الهجرة رحمه الله. ترجمته في تذكرة الحفاظ، الجزء الأول، البداية والنهاية، الجزء التاسع، تهذيب التهذيب، الجزء العاشر. وانظر التذكرة في الصفحة 55 بعد 600. قال ابن جرير: وبعد، فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم الله بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك، لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روي عن عبد الله بن مسعود، فكلا الخبرين الذين روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. تفسير الطبري، الجزء 25. باء: الأدلة من السنة المطهرة. مضى ذكر بعض الأحاديث الدالة على ظهور الدخان في آخر الزمان، وسأذكر هنا مزيدا من الأحاديث الدالة على ذلك. 1. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: الدجال والدخان. صحيح مسلم، باب في بقية من أحاديث الدجال، الجزء 18 مع شرح النووي. 2. وجاء في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى: الدخان. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي. 3. وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم 3: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. تفسير الطبري، الجزء 20، تفسير ابن كثير، الجزء 7. قال ابن كثير: إسناده جيد. وذكر ابن حجر رواية الطبري عن أبي مالك وابن عمر، ثم قال: وإسنادهما ضعيف جدا، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا. فتح الباري، الجزء 8. الفصل 7: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. الأدلة على وقوع ذلك: ألف، الأدلة من القرآن الكريم. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الأنعام، 58 و100. فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. تفسير الطبري، الجزء 8، تفسير ابن كثير، الجزء 3، تفسير القرطبي، الجزء 7، إتحاف الجماعة، الجزء 2. انتهى. قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. الطبري، الجزء 8. وقال الشوكاني: فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه، فهو واجب التقديم محتم الأخذ به. تفسير الشوكاني الجزء الثاني. باء الأدلة من السنة المطهرة. الأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة، وإليك جملة منها. واحد، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صحيح البخاري كتاب الرقاق الجزء 11 مع الفتح. صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الجزء الثاني مع شرح النووي. اثنان، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، فذكر الحديث وفيه: وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صحيح البخاري كتاب الفتن الجزء 13 مع الفتح. ثلاثة، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها. صحيح مسلم باب في بقية من أحاديث الدجال الجزء 18 مع شرح النووي. أربعة، وتقدم حديث حذيفة ابن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، فذكر منها طلوع الشمس من مغربها. صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي. خمسة، وروى الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. مسند أحمد الجزء 11 تحقيق أحمد شاكر. صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي. ستة، وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حاشية، صحيح مسلم كتاب الفتن باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان الجزء الثاني، الصفحة 95 و 96 مع شرح النووي. ورواه البخاري مختصرا في صحيحه كتاب التفسير باب والشمس تجري لمستقر لها الجزء الثامن مع الفتح. وكتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم الجزء 13 مع الفتح. انتهى الشريط 13 من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط 14.